إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
أمين.
اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا تجدد اللقاء، ومع اللقاء 57 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث 47 في كتاب الصلاة باب المواقيت عن أبي المنهال سيار ابن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. الحديث مرة ثانية، عن أبي المنهال سيار ابن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وكما اعتدنا قبل أن نشرع في شرح الحديث نستمع إلى من يذكر بالحديث السابق في الباب، حديث جابر بن عبد الله. تفضل يا شيخ سامي.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقيته، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
بارك الله فيك، فتح الله لك. شيخ حسام.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
فتح الله لك ونفع الله بك. إذن الحديث السابق في باب المبقيت هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الحديث رواه البخاري ومسلم. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لحديث الليلة. عن أبي المنهال سيار ابن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تضحر الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. رواه البخاري ومسلم. الوقفة الأولى بين يدي هذا الحديث مع راوي الحديث، مع الصحابي الجليل أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتعالوا نقدم له ترجمة مختصرة حتى نتعرف على راوي الحديث. راوي الحديث هو الصحابي الجليل أبو برزة الأسلمي. أبو برزة الأسلمي اختلف في اسمه، والأصح أن اسمه نضلة ابن عبيد. نضلة ابن عبيد، وقيل نضلة ابن عبد الله، ويقال نضلة ابن عائز. روى عنه ابنه المغيرة. بارك الله فيك. وحفيدته منية بنت عبيد، والمنهال صاحبنا في هذا الحديث الذي رواه عن أبيه عن أبي برزة، وآخرون نزل البصرة وأقام مدة مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه. قال ابن سعد: أسلم قديما وشهد فتح مكة، وكذلك شهد خيبر، وكان آدم ربعة. آدم يعني ليس بالأبيض ولكنه الأسمر، لونه أسمر. ربعة يعني ليس بالطويل وليس بالقصير، يعني معتدل. وحضر حرب الحرورية مع علي رضي الله تعالى عنه أرضاه، والمقصود بالحرورية الخوارج، سموا بهذا الاسم نسبة لقرية حروراء، وكان أول اجتماع لهم في هذه القرية فسموا بالحرورية نسبة لتلك القرية التي عقد بها أول اجتماع لفرقة الخوارج. قال أبو نعيم: هو الذي قتل عبد العزة ابن خط تحت أسطار الكعب، وكان هذا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عبد العزة بن خطل كان من أعداء الإسلام، وأذن النبي لأبي برزة أن يقتله، وكان متعلقا بأسطار الكعبة أو في البيت، وقتله تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من أعداء الإسلام. قال يحيى الحماني: حدثنا حماد عن الأزرق ابن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز، فجاء أبو برزة يقود فرسا، فدخل في صلاة العصر، فقال رجل: انظروا إلى هذا الشيخ، وكان انفلت فرسه فأتبعها في القبلة حتى أدركها، فأخذ بالمقود ثم صلى. قال: فسمع أبو برزة قول الرجل، فجاء فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا، إني شيخ كبير ومنزلي متراخ، ولو أقبلت على صلاتي وتركت فرسي ثم ذهبت لم آتي أهلي إلا في جنح الليل، ثم ذهبت أطلبها لم آتي أهلي إلا في جنح الليل، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت من يسره صلى الله عليه وسلم، فأقبلنا نعتذر مما قال الرجل. وكذا رواه شعب عن الأزرق قال: كنت مع أبي برزة بالأهواز، فقام يصلي العصر وعنان فرسه بيده، فجعلت ترجع، وجعل أبو برزة ينقص معها. قال: ورجل من الخوارج يشتمه، فلما فرغ قال: إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7، وشهدت تيسيره صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأثر إخوتي يبين لنا جملة من الأحكام الفقهية. أبو برزة دخل المسجد لصلاة العصر ومعه الفرس، وكان ممسكا بلجامه أثناء الصلاة وهو يصلي، فالضرورات تبيح المحظورات، لأن الفرس إذا انطلق فيشق عليه أن يأتي به، لدرجة أثناء الصلاة كان الفرس يتراجع وبيصلي أبو برزة فيرجع معاه أثناء الصلاة. فرجل من الخوارج بدأ يسبه، يعني كيف يصلي ومعاه الفرس، وكيف يصلي ويرجع مع الفرس. طبعا هذا إن دل على شيء إنما يدل على الجهل، فهذا الرجل الحروري جاهل بالأحكام الشرعية، لأن المسلم في صلاته تجوز له بعض الأمور عند الحاجة وعند الضرورة، كمثلا إن رأيت أثناء صلاتك حية أو عقربة فأنت مأمور بقتلها أثناء الصلاة ولا تخرج من صلاتك حتى وإن تتبعتها بشرط ألا تعطي ظهرك للقبلة ما دمت في القبلة، فأثناء الصلاة لك أن تفعل ذلك. كذلك إن كنت تصلي في بيتك بجوار باب منزلك وطرق الباب طارق وأنت في صلاتك لك أن تتحرك وأنت في القبلة وتفتح له باب البيت كذلك ربما يكون عندك رشح نتيجة للبرد أو بعض العلل، فلك أن تخرج منديلك وتجفف أنفك أثناء الصلاة، ما تعوش طول الصلاة عمال تشنلي وتشغل الناس، واضح؟ طلع المنديل التنبو سموه التنبو وجفف إيه أنفك ولا حرج أثناء الصلاة. فهناك حالات يجوز لك فيها أن تفعل بعض الأمور أثناء الصلاة ولا يؤثر ذلك على صحة الصلاة. فهذا الرجل الحروري يجهل تلك الأحكام. أبو برزة بيصلي العصر والفرس بيرجع ومسكه، فعمال يرجع معاه ولكن هو في القبلة، واضح؟ طبعا صاحبنا عمال يسب، يعني طبعا أكيد وصفه بالجهل ووصفه بكذا وكذا، وهي دي المشكلة، إن أنت الجهل وليس هو، ده صحابي جليل. ولذلك عندما فرغ أبو برزة راح توجه لهم مباشرة، وده حكم آخر ما كنهاش في نفسه وبدأ يبني عليها بقى إيه أحقاد. أبدا هذا الجيل الفريد جيل الصحابة كان أول بأول يردم الأبيار، سمع يروح على طول يناقش، فراح على طول متجه نحوهم وقال في معنى كلامه: ما آذاني أحد منذ فارقت رسول الله إلا هذا الرجل، يعني ما في حد سبني أو فعل هذا الفعل منذ أن فارقت رسول الله إلا هذا الرجل. وبدأ يبين لهم بقى إن أنا كنت مع النبي ورأيت من تيسيره صلى الله عليه وسلم، يعني بيعلمه الحكم الشرعي أن هذا جائز، فكان هذا يحدث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، التسليم أي التيسير والحركة للحاجة أثناء الصلاة لا تؤثر، فبين له الحكم. فطبعا قام الناس يعتذرون لأبي برزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وده بيدل على ساعة العلم وعلى قوة الحجة والاستدلال. وطبعا تعدد الروايات يفسر بعضها بعضا، نشوف الرواية الأولى ما عرفناش مين اللي كان بيشتي أو كان بيقول إيه، في الرواية الثانية عرفنا أنه حروري يعني من الخوارج، وفي الأولى قال ما باله هذا الرجل، لكن في الثانية ظهر السب، واضح؟ فقاموا بالاعتذار، وده بيدل على علم أبي برزة رضي الله تعالى عنه وعلى حسن خلقه أنه عالج الأمر في الحال ولم يكن ذلك في صدره كما يفعل الكثيرون وللأسف من المسلمين. يعني يبدأ يشيل في النفس ويشيل ويشيل زي الجمل، وبعد كده نسأل الله السلام، لأول بأول عالج الأمور بالمواجهة أول بأول، وعلى طول تقول للمخطئ أنت مخطئ ولا تفعل، وتذكره بالله عز وجل وتأخذ بيده إلى رحمة الله رب العالمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي رقية تميم الداري، وهو الحديث الوحيد الذي رواه تميم الداري عن رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أي معظم الدين النصيحة، فعلى المسلم أن يطبق هذا النص في معاملاته مع الغير. عليك أن تتقدم دائما أبدا بالنصح في رفق راجيا الرحمة للآخرين. فما أحوجنا عند دراستنا لسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن نقتبس منهم هذه الفوائد الإيمانية وهذه الأحكام، وعن همام عن ثابت البناني أن أبا برزة كان يلبس الصوف، فقيل له إن أخاك عائز ابن عمرو يلبس الخز. طبعا الخز بيطلق على الحرير، وهنا يطلق على الثياب الفاخرة، لأن السلف ما كانوا يلبسون الحرير كما تعلمون فهو محرم على الرجال، فهنا يطلق على الثوب الحسن أو الغالي الثمن. قيل له إن أخاك عائز ابن عمرو يلبس الخز، يعني بيلبس أفخر الثياب. قال لمن قال له ذلك: ويحك، ومن مثل عائز؟ ومن مثل عائز؟ فانصرف الرجل فأخبر عائزا فقال: ومن مثل أبي برزة؟ هكذا كان العلماء يوقرون بعضهم بعضا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. طبعا عائز بن عمرو كان قرينا لأبي برزة رضي الله عنه في العلم والفضل، بمجرد أن يذكر عنده، طبعا الذي ذكره ربما أراد منه أن يخوض فيه أو يتكلم فيه، ولكن بمجرد أن تكلم المتكلم، شوف الرد كان حاسما، قال: ومن مثل عائز؟ إنه رجل صاحب فضل وعلم له أن يلبس أصفر الثياب. فطبعا هذا الواشي أراد أن يذهب إلى عائز فيخبره لعله أيضا أن ينل، فقال له عائز: ويحك، ومن مثل أبي برزة رضي الله عنه. هكذا كان خلق العلماء من سلف الأمة، يوقرون بعضهم بعضا، وأنت إذا قرأت في سيرهم رأيت العجب. سبحان الله، ذكرت لكم قصة الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى مع شيخه الشافعي رحمه الله تعالى. طبعا الشافعي كان أستاذا لأحمد، وأحمد كان تلميذا للشافعي. في يوم نزل الشافعي إلى بغداد فاستقبله من؟ تلميذه أحمد، وأخذ بركاب دبته وقاد له الدابة، الشافعي يركب ومن يقودها؟ الإمام أحمد. خلي بالك المشهد الإيماني ده الذي قل أن نراه في دنيا الناس، قل أن نراه في دنيا الناس، علشان نعرف يا جماعة كيف كان أهل الفضل رحمهم الله تعالى. فالإمام أحمد ماسك لجام الدابة ويسير في الطرقات، ومن يركب؟ الشافعي. فمر عليهما يحيى ابن معين رحمه الله تعالى، وده كان من علماء الجرح والتعديل، وقيل أن من مر من تحت يد يحيى فقد جاوز القنطرة، يعني اللي يعدي منه بس ويسلم من لسانه. طبعا كان مجرحا، بس تجريح من أجل حفظ السنة وبإخلاص وورع، كان يجرح المجرحين حتى لا تنقل روايتهم ولا يكذبون على رسول الله، فكان التجريح صيانة للسنة وحفظ للشريعة، وكان مرتبط بالإخلاص دون هوى. فيحيى كان من المتشددين في التجريح، فلما مر كده على أحمد رحمه الله وهو يقود لجام دبة الشافعي فغضب. طبعا أحمد عالم من كبار العلماء، فيحيى زعل، يعني ازاي يعني يمسك اللجام بتاع الدب؟ فانطلق إلى ابن الإمام أحمد، إلى صالح، وقال: يا صالح، ويح أبيك. قال: ما الذي حدث يا يحيى؟ قال: رأيته يقود لجام دبة الشافعي. فلما عاد أحمد إلى بيته أخبره ولده بما قال يحيى، فابتسم وقال: بني، اذهب إلى يحيى الآن وقل له يقول لك أحمد: إن أردت أن تتعلم الأدب فتعال إليه، وعليك أن تمسك بلجام الشافعي، بلجام دبة الشافعي من الجهة الثانية. أدي الأدب. شوف كان العلماء فيما بينهم كيف كانوا، الفضل والأدب والتوقير. ودعاتنا في واقعنا المعاصر أحوج الناس إلى هذه الأخلاق، أن يتحلى أهل العلم فيما بينهم بالتوقير، يوقر بعضهم بعضا. هكذا كان سلف الأمة رحمهم الله تعالى. قيل كان لأبي برزة جفنة من ثريد غدوة وجفنة عشية، يعني الجفنة اللي هي مائدة الطعام في الصباح واحدة وفي المساء واحدة، مائدة كبيرة جدا فيها الثريد. عارفين الثريد؟ عارفين الثريد اللي هو الرز بالخبز باللحم، طعام طيب، عارفينه؟ لازم تاكلوه. روح السعودية الثريد موجود في دول الخليج تاكله مائدة في الصباح ومائدة في المساء للأرامل واليتامى والمساكين، يعني يوميا يعد الطعام في الصباح وفي المساء للأرامل واليتامى والمساكين. وكان يقوم إلى صلاة الليل فيتوضأ ويوقظ أهله رضي الله عنه أرضاه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة في قيام الليل، 60 آية أو 100 آية. اسأل نفسك كده، آخر مرة قمت الليل إمتى؟ وآخر مرة أيقظت أهلك لصلاة الليل إمتى؟ اسأل نفسك. يعني قيام الليل شرف المؤمن ودأب الصالحين. قيام الليل يا جماعة ولو ركعتين، لا تغفل عن الليل، فإن بعض سلف الأمة كان يقول: والله الذي لا إله غيره ما أحب الدنيا إلا من أجل الليل، ما أحب الدنيا إلا من أجل الليل، لأن الليل ما أعظمه في الإخلاص والتوجه إلى الله عز وجل. يمكن صلاة النهار ربما يداخلها الرياء والسمع، إنما صلاة الليل لا يقوم الليل إلا مخلص، لا يقوم الليل إلا مخلص. عندما تنام العيون إذا بالمحبين ينصبون الأقدام لعظمة الرب الواحد الديان في صلاة الليل. فاحرص أخي رحمنا الله وإياك على صلاة الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن عمر عندما رأى رؤيا ثم قصها على أخته حفصة أم المؤمنين فقصتها على النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال النبي عندما استمع لها: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. يقول سالم ولده: فبعدها ما نام أبي من الليل إلا قليلا حتى مات رضي الله عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا ابن عمرو لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم تركه، وكأن ترك القيام صب لمن اعتاد عليه. لا تكن كفلان كان يقوم من الليل ثم تركه. فعلينا أن نحرص على هذه النوافل التي يتجلى فيها الإخلاص. رؤيا الحسن البصري يوما وقد على جبينه النور، فقيل له: يا تقي الدين، ما لنا نراك قد علاك النور على جبينك وقد كنت أسود البشرة. قال: الذي فعل بها كذا طول القيام بين يدي الله رب العالمين في صلاة الليل. وما يقول هذا تزكية للنفس، هم كانوا أبعد الناس عن تزكية النفس، لأن الله تعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم، إنما يقول هذا من باب الترغيب وحث الناس على قيام الليل. فكل ما ورد في شأنهم من إظهار بعض الأعمال إنما كان بقصد الترغيب وحمل الناس على فعل الخير والمصارعة في الخيرات، لا من باب تزكية النفس رحمهم الله جميعا. يقال: مات أبو برزة بالبصرة، وقيل بخراسان، وقيل شاهد صفين مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، ويقال مات قبل معاوية رضي الله عنه في سنة 60 من الهجرة فرضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا عن الوقفة الأولى مع راوي الحديث مع أبي برزة الأسلمي الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تعالوا بنا للوقفة الثانية بين يدي هذا الحديث، وهي وقفة مع الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث. أولى الفوائد استنباطا من هذا الحديث حرص سلف الأمة على السؤال عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمورهم وفي كل شأن من شؤونهم، وحرصهم أيضا على اصطحاب أبنائهم إلى مجالس العلم، ولو لم يكن في ذلك إلا تعظيم العلم في نفوس الأبناء وصلتهم بالعلماء لكفى. يعني هذه من أعظم الميزات، أن تصطحب ولدك إلى مجالس العلم فتعظم العلم في نفوس أبنائك، وكذلك تجعل أبنائك يوقرون العلماء. فبديت الحديث عن أبي المنهال سيار بن سلامة، قال: دخلت أنا وأبي، أبوه اصطحبه لمجلس العلم للصحابي الجليل أبي برزة الأسلمي، دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب؟ شوف مدى الحرص على تعلم هدي النبي في كل أموره، يسألون عن كل شؤونهم كيف كان هدي النبي هنا، ويصطحبون أبناءهم لمجالس العلم والعلماء. فأنا عايزك تدرب أبنائك على كده، دايما تصحب أولادك في الجمع وفي دروس العلم، لأن في هذا تعظيم للعلم وتوقير للعالم في نفس الولد، يعرف قيمة العالم ويعرف قيمة المجالس العلمية، وده مهم جدا. وعلى هذا كان سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين. يعني في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر عندما يحكي لأبيه عمر يقول: يا أبي، جلست في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها كالمسلم. يقول: فخاض الصحابة في أشجار البوادي وما عرفها أحد، وعرفتها أنا يا أبي إنها النخلة، ولكنني استحييت أن أتكلم في حضرة الصحابة، فقال رسول الله: إنها النخلة. قال عمر لولده: وعرفتها يا بني؟ قال: نعم يا أبي. قال: لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيه. شوف تشجيع الأبناء على الإجابة على العلماء، عرفت جاوب. لماذا يجيب؟ إن عمر كان يريد لولده أن يجيب في حضرة النبي، فيدعو له النبي دعوة فيحظى بها. شوف حرص الأب على الابن، وبعدين حرصهم على إرسال أبنائهم لدروس العلم. يعني ابن عمر كان غلاما صغيرا يحضر مجالس النبي ويتعلم من النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكذلك فعل عمر مع عبد الله بن عباس. بعد موت رسول الله كان عمر يدخل عبد الله بن عباس وكان غلاما صغيرا إلى مجالس كبار الصحابة، لدرجة أن بعضهم وجد في نفسه وقالوا: يا أمير المؤمنين، ما بال هذا الغلام تدخله إلى مجالسنا وعندنا أبناء مثله؟ يعني احنا عندنا أولاد برضه، وده غلام صغير كيف يجلس في مجالس شيوخ الصحابة؟ فأراد عمر أن يثبت لهم أحقية عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس بالمجالس. يقول ابن عباس: فدعاني عمر إلى مجلسهم يوما، وما دعاني إلا ليثبت لهم، فلما دخلت قال عمر: ماذا تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ بعضهم يقول: إن الله تعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حقق له الفتح والنصر أن يكثر من الاستغفار والتسبيح، وبعضهم يقول كذا وكذا. وجاء الدور على عبد الله بن عباس، فقال له عمر: وماذا تقول أنت يا ابن عباس؟ قلت: إن هذه الصورة يا أمير المؤمنين هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول للنبي: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذا علامة دنو أجلك يا محمد، فعليك أن تكثر من الاستغفار ومن التسبيح. فقال عمر: والله هذا ما أراه يا ابن عباس، أي هذا هو التأويل الصحيح. فصورة النصر كانت أجل للنبي عليه الصلاة والتسليم، تبين للنبي أن الموت قد قرب منك وأن أجلك قد دنا، فعليك أن تكثر من الاستغفار ومن التسبيح. فكان سلف الأمة رحمهم الله تعالى يهتمون ويحرصون على اصطحاب أبنائهم إلى العلم وإلى العلماء تعظيما للعلم وتوقيرا للعلماء. هارون الرشيد الذي كان أمير أمة كان قد جاء بعالم يؤدب ولديه الأمين والمأمون، فكان المعلم إذا دخل إلى حجرة الخلافة قصر الخلافة عشان يعلم أولاد هارون، إذا بولدي هارون كل واحد منهما يحمل فردة من حذاء العالم، ودول أبناء مين؟ أبناء أمير أمة. ولكن شوف التربية، العالم له قدر، مجرد ما يدخل أحدهم يمسك فردة من النعل والآخر يمسك إيه؟ الفردة الثانية، وهم أبناء الإمارة ولكنه العلم. فكان السلف يربون أبنائهم على ذلك، على توقير العلماء وعلى احترام مجالس العلم. وعشان كده يا جماعة رأينا أبناء صغارا في السن ولكنهم كبار في العقول والأفهام. يعني لما تقرأ كده السير السلف وتشوف كده نماذج مضيئة لصبية تربوا على مائدة القرآن وكيف كانوا يتعاملون، تعلم أن السبب في ذلك توقير العلماء والحرص على مجالس العلم. وإليكم مثلا أحد أبناء عمر بن عبد العزيز في يوم العيد يلبس ولد عمر بن عبد العزيز ثيابا بالية مقطعة، وعمر أمير أمة، فنظر عمر إلى ولده وبكى، الابن لمح أباه باكية، فدنا الابن المعلم من أبيه وقال: يرحم الله أمير المؤمنين، ما لي أراك باكيا يا أمير المؤمنين؟ قال: بني نظرت إليك في ثوبك هذا البالي، واليوم يوم عيد، فخشيت أن ينكسر قلبك عندما ترى أقرانك يلبسون الجديد. يعني أنا خفت لتنكسر تشوف كل أصحابك لابسين ملابس جديدة وانت ابن أمير المؤمنين لابس ملابس ايه قديمة. فماذا قال الابن المعلم؟ قال: يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه وعق أمه وأباه، وإني لأرجو أن يرضى الله عني برضاك عني يا أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. ده غلام، ولكن غلام معلم اتربى فين ده؟ في مجالس العلماء، وأبوه من العلماء عمر بن عبد العزيز العلم. وغلام آخر أذكر أني ذكرت لكم عندما تكلمنا عن تربية الأبناء، ذكرت لكم نماذج لهؤلاء الصبية، منهم غلام يدعى درواس ابن حبيب، اسمه إيه؟ درواس ابن حبيب. هذا الغلام عندما حل الجفاف على قومه، وكان هذا في خلافة هشام بن عبد الملك، وتوافدت الوفود إلى هشام يطلبون النفقات بسبب الضيق والفقر والشدة، فكل وفد بيتقدم ويخبر عن حاله، وإذا بأحد الوفود يتقدمه غلام صغير، وكان هشام له هيبة، كان شديدا، فلما رأى الوفد أمامه الطفل الصغير قال هشام لحاجبه: ما شاء أحد أن يدخل على أمير المؤمنين إلا دخل، حتى الصبي الصغار، يعني إيه الحكاية بقى زي ما تقول فيها التكية، أي حد بيدخل على أمير المؤمنين حتى العيال باللغة الدرج، ففطن لذلك درواس بن حبيب وتقدم في أدب رفيع من أمير المؤمنين وقال: يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إن دخولي عليك لم ينتقص من قدرك، وقد شرفني أنا يا أمير المؤمنين، يعني لما دخلت عليك ده شرف لي ولم ينتقص من قدرك شيء، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولما رآك قومي أحجموا، فكيف تعرف حاجتنا؟ فقال: أنشر لأبلك، تكلم يا ولد. فأعجب بمنطقه، غلام معلم، قال: يا أمير المؤمنين، لقد أصابتنا سنون ثلاث، مرت علينا ثلاث سنين صعب جدا، سنة أكلت اللحم، وسنة أذابت الشحم، وسنة نقت العظم. شوف بقى وصف الحال من الشدة والقرب، يعني العملية احنا خلصنا، لا بقى في لحم ولا شحم ولا عظم، العملية خلصت قوية بسبب الجفاف والشدة والفقر. وبين أيديكم فضول أموال، وانت طبعا الأمير عندكم أموال كتير، الأموال مالية الخزائن، وبين أيديكم فضول أموال، فإن كانت هذه الأموال لله فلا تحبسوها عن عباد الله. إذا كانت الأموال اللي عندكم أموال الله فوزعوها على الفقراء، أدي واحد. وإن كانت هي لعباد الله، يعني دي أموالنا، فلما تحبسونها عنها عنا، يعني إذا كانت دي أموالنا أموال الرعية طب مخبيينها لما تطلعوها لنا؟ وإن كانت هي لكم يا أمير المؤمنين فتصدقوا بها علينا، فإن الله تعالى يحب المتصدقين ونعم أجر العاملين. فابتسم هشام وقال: إن الغلام لم يطرق لنا بابا واحدة، يعني أغلق لنا كل، لازم نطلع، ما فيش مفر هنا، هنطلع هنطلع. فأمر للوفد بألف درهم ولهذا الغلام بمثلها. فالغلام رجع بها مرة ثانية الأمير وقال: يا أمير المؤمنين، أسألك العفو، أريد أن تجعلها في حاجة قومي. قال: يا غلام، أليست لك حاجة خاصة؟ قال: لا والله، ليست لي حاجة خاصة دون عامة المسلمين. طبعا دي التربية يا جماعة، شوف الكلام وشوف المنطق وشوف العجب. وقصة الغلام الصغير أيضا اللي دخل على عمر بن عبد العزيز وأمام الوفد بتاعه، وبعدين عمر كده تعجب وقال: أليس في القوم أسن من هذا الغلام ليتكلم عنهم؟ ما فيش رجل كبير يتقدم. فقال الغلام في أدب: يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، ولو كان الأمر بالسن لكان في الرعية من هو أولى بك من خلافة المسلمين. لو بالسن بقى يا عمر في أكبر منك سنا، يبقى هو الأولى يتقدم. الله أكبر. فطبعا أعجب عمر جدا بمنطق هذا الغلام وقال قولته المشهورة: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، فإن المرء من قال ها أنا ذا ليس المرء من قال كان أبي. يعني عملك أنت، مش نقعد نبكي على الأطلال أبدا، عملك أنت إيه؟ ما تقولش أنا ابن فلان، أنت مين؟ فين عملك؟ فطبعا ده كله كان نتيجة علم، كانوا يحرصون على تأديب أولادهم على الكتاب والسنة، ويأتون لهم بالمعلمين من أهل العلم، علماء الثقات. فكان السلف حريصين على تربية أبنائهم على تعظيم العلم وتوقير العلماء. وهذه فائدة أولى من هذا الحديث، تبين حرص السلف على تربية الأبناء على تعظيم العلم و وتوقير العلماء. كما أن الرجل إذا اصطحب ابنه صغيرا كان أو كبيرا كان ذلك أدعى لتوقير العلم والعلماء والنظر إلى العلماء على أنهم هم القدوات في زمن غابت أو غيبت فيه القدوات، والله المستعان. وأصبحت في كثير من الأحيان القدوات منين؟ من رجال الفن والرياضة، وإن لله وإن إليه راجعون. لما يجيب لك راقصة بتنصح الأمة، دي مصيبة خطيرة جدا يعني، ربنا يسلم. تقول لك العمل عبادة، طب هتقول ايه؟ ويجيب لك عيل مطرب، ما بقولش مطرب، بقول مطرب بالتيه من التراب، مغني يعني، مش عارف الدب مين ومش عارف مين، ربنا يسلم خلاص كده، وينصح الأمة ويتكلم عن مسيرة كفاحه مع الغناء والرقص وساعتين ثلاثة على الفضائيات والناس بتسمع. هذه القدوات في عصرنا الحالي، نسأل الله السلامة. وغيبت القدوات الصالحة، نسأل الله السلامة وأن يبصرنا بالعيوب وأن نتخذ من العلماء العاملين قدوات، فهم نعم القدوة لمن أراد أن يقتدي، فهم صاروا على درب النبي وعلى هديه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لما تيجي تسأل كده بعض أبنائنا، أنا عايزك تروح البكة تسأل، تقول لي يا واد أنت مين مثلك الأعلى؟ اسأل كده، يقول لك مثل الأعلى زين الدين زيدان. يا ابن الايه، واحد تاني مارادونا. سبحان الله، مفيش حد مثل الأعلى النبي. ها، عايزين نوجه أبنائنا يا جماعة، نسأل الله السلام. فدي فائدة إيمانية مهمة جدا ننتبه لها. ثانيا، لم يكن السؤال عن كيفية الصلاة وإنما عن أوقاتها، وهذا ما فهمه الصحابي. خلي بالك من العلم بقى، السؤال كان إيه؟ خلي بالك كده، السائل قال إيه؟ بيسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. يبقى ده عايز إيه؟ عايز المواقيت، مش عايز كيفية الصلاة، لأنه لو عايز الكيفية ما كانش قال المكتوبة، لأن الصلاة منها فرض ومنها نفل. فلو عايز كيفية قال له خلاص كيفية الصلاة وسكت. إنما لما قال له المكتوبة، شوف بقى فهم الصحابي وعلم الصحابي، يبقى ده بيسأل عن إيه؟ عن أوقات الصلاة المكتوبة المفروضة، بيصليها إمتى؟ واضح؟ فعشان كده كانت الإجابة عن المواقيت. وعشان كده مهم جدا لما نسأل، نسأل عالم، نسأل إيه؟ عالم، تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنه هيفهم ماذا تريد ويجاوبك على حسب حالك. إنما إن سألت من لا فهم لهم تحمل، تحمل. فده بيدل على فقه الصحابي رضي الله عنه وارضاه، ففهم من سؤال الرجل أنه يريد السؤال عن المواقيت. قوله المكتوبة، هو بيسأل عن إيه؟ المكتوبة. إيه بقى المكتوبة؟ أي المفروضة، يعني الصلاة المفروضة، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واستدل العلماء بهذا الحديث على أن صلاة الوتر ليست واجبة، لأنها لو كانت واجبة لبينها الصحابي في سياق شرحه لمواقيت الصلاة، كلم عن صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط. ولو كانت الوتر كما ذهب بعض أهل العلم أنها واجبة لبينها في هذا النص، ولذلك رجح أنها سنة مؤكدة، ولكنها من آكد السنن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم كان لا يترك الوتر لا في سفر ولا في حضر، وكذلك سنة الفجر صلى الله عليه وسلم. إن بقية النوافل كان يتركها النبي في السفر، لأن السفر مشقة، فكان يكثر الصلاة ولا يصلي النافلة، وكان يجمع ولا يصلي النافلة إلا الوتر وصلاة إيه؟ سنة الفجر. كان لا يتركهما النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا في سفر ولا في حضر، لبيان أنها مؤكدة. يبقى المكتوبة المقصود بها إيه؟ المفروض. طيب تعالوا كده نشوف بعض النصوص الواردة في بيان المواقيت وتحديد الأوقات بالنسبة للصلوات المكتوبة. عند الإمام مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال له صل معنا هذين، يعني اليومين. الرجل ده عايز يسأل عن أوقات إيه؟ الصلاة، فلابد أن يتعلم عمليا. أنت ممكن تشرح له كده وينسى، لكن شوف بقى تعليم النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعلم صلى الله عليه وسلم. عايز تعرف أوقات الصلاة؟ أيوة. طيب صل معنا يومين، تعال هاتوه. وأنا عايزك بقى كده كمان أنت تستغل حاجة الناس في توجيههم للصلاة. يعني إيه؟ أحيانا يجي لك واحد عايز رقية مثلا، أنا مريض أنا تعبان ارقيني. أرقيك؟ طيب تعال بس صلي معنا صلاة الجماعة الأول، هو محتاج لك، فتجيبه يصلي جماعة هو بيصليش، تعال بس صلي. بعد كده أنت عايز رقية؟ أيوة. طيب يا حبيبي، الله تعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وانت تارك الصلاة فانت لست مسلما، يبقى ماذا تفيدك الرقية؟ يبقى لابد ان انت تحافظ على الصلاة الاول. تحافظ على ايه؟ الصلاة الاول. طب اقول لك صلي كده الاسبوع ده وان شاء الله زي النهاردة تجيلي عشان ارقيك، عشان الرقية كلها اثر باذن الله تعالى، فتستغل حاجته في تعليمه. تيجي لك واحدة مثلا عايزة الرقية ومتبرجة، لا ما ينفعش، هاتي معاكي محرم والبس الخمار، لان لا يجوز المرأة تكون متبرجة، وازاي تنفعك الرقية وانت متبرجة؟ روح هاتي المحرم وتعال، هاتي زوجك او اخوك او ابوك او وتعالي لي بعد ما تلبس الخمار. بتصلي ولا لا؟ طب يلا صلي الله يرضى عليك، ما ينفعش. فتتخذ انت حاجة الناس في تعليمهم ايه؟ الخير. واضح؟ ودي مهمة جدا في مقام التربية. اشوف الراجل عايز يتعلم اوقات الصلاه، طب اقعد معانا يومين وانت هتتعلم، تعال يا سيدي هاته. واحد له مصلحه عندك، خلي ميعادك معاه في المسجد مش في الاشطاط ولا على المقهى، ماشي كده؟ موعدك فين؟ في المسجد. تعال لي الصلاه كذا، تعال لي الصلاه كذا، تعال لي يوم الجمعه صلاه الجمعه. دايما المسلم كده يا جماعه حياته كلها لله، حتى معاملاته الخارجية يربطها بالطاعة دايما كده. فاستغل حاجات الناس ليك في تربيتهم والأخذ بأيديهم لرحمة الله عز وجل. فالرجل بيسأل عن أوقات الصلاة، النبي قال له إيه؟ صلي معنا هذين، تعال بس تقعد معنا يومين كده صلي معنا وانت تتعرف على إيه؟ أوقات الصلاة. فقال له صلي معنا هذين، يعني اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقي، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، يعني أخر الظهر شوية لغاية ما الجو رطب كده وبقى حل بعيد عن الحر شوية، فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، يعني أخرها شوية عن وقتها المعتاد، عشان يعرفوا إيه إن في حاجة اسمها الوقت الموسع، في هنا مرحلة اختيار وبعدين في مرحلة اضطرار إلى آخره يرحمك الله. وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ خلي بالك أو بقى هنا حرص العالم كمان، ما تنساش اللي سألك. يومين خلي بالك، يومين بيصلوا والنبي لم ينسى الرجل. بعد اليومين قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. أدي موقيت الصلاة، وحدد له مرة في الوقت ومرة أخر شوية عشان يقول لك بين كل وقت وقت في وقت ممكن تصلي هنا، يعني الظهر ممتدة حتى العصر، العصر حتى قبيل المغرب، وهكذا المغرب حتى ذهاب الشفق، وهكذا. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، أو كما قال النبي. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام، يعني جبريل نزل أم النبي في بداية تعليم الصلاة، أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراق، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأصفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت لأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. هذا عن الأحاديث الواردة في بيان وقت الصلاة. الآن نريد أن نواصل الشرح، غير أنني أرى المقام قد ضاق. أم ماذا؟ نواصل؟ نواصل، بس أنا شايف البعض كده يعني بينام. طيب اللي بينام ممكن يوم يتوضى، ماشي؟ يقول لك خلص أحسن، وأنا لسه هتوضى. فنقولوا دعابة كده نفوقكم شوية. عن تنبلة السلطان، عارفين تنبلة السلطان؟ يقول لك كان في سلطان في مدينة من المدن، وكان عنده ثلاثة من الرجال ما بيشتغلوش خالص، ومعلمين البلد كلها الكسل. فالسلطان زهق، قال لك الناس دي حكايتهم، ده يخلي البلد كلها الكسل ما تشتغلش، ماشي كده؟ هاتوا هم. فجابوهم كده وحطوهم على عربية كارو، العربية أم حصان دي ولا أم بغل اللي بيجرها البغل. فدخلوا على السلطان، إيه حكايتكم بقى أنتم مش تشتغلوا؟ حتى مكسلين يتكلموا، مش عايزين يشتغل. فالسلطان أمر قال خدوه ارموهم في البحر نتخلص منهم من شرهم عشان البلد تفوق. فأخذوهم على العربية قروا نايمينهم بقى كده، نايمين على ظهرهم كده على العربية، والعربية ماشية بيه رايحين فين يرموهم؟ فين؟ في البحر. فعدوا على راجل ساري كده من أهل البلد من الأثرياء، فوقفهم كده الحراس قالوا رايحين فين بالناس دي؟ قالوا والله السلطان أمر نرميهم في البحر عشان دول كسلانين قوي. قال لهم لا سيبوهم سوا، أنا أخذهم عندنا وأنا هأكلهم وأشربهم ملح. فراح بصص لهم كده قال لهم خلاص أنتوا تيجوا عندي تناموا وتاكلوا وتشربوا. فهم مبسوطين قوي بقى ما بيتكلموش، بس في شرط واحد. قالوا خير. قال لهم الخبز اللي عندي يابس، هتاخدوه بس تبلوه بالمية. قالوا احنا لسه هنبل. ارمي ارمي يا عم ارمي. بقول الحراس ارمينا في البحر يعني احنا لسه هنقوم نبل.
فأنا بقول لك متوضى، تقول لي لسه هتوضى ما تخلص حمل.
طبعا دي مزاحة.
لا مش صحيحة طبعا، ده انا قلت فوائد بس.
طيب قوله حين تضحد الشمس، كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تضحد الشمس. الهاجرة التي تدعونها الأولى اللي هي صلاة إيه؟ الظهر. لماذا كانوا يدعونها الأولى؟ قيل لأنها أول صلاة النهار، أول صلاة النهار، وقيل لأنها أول صلاة أما فيها جبريل النبي عليه الصلاة والتسليم. جبريل لما نزل يعلم النبي الصلاة كانت أول صلاة إيه؟ صلاة الظهر، فسميت الأولى. سميت إيه؟ الأولى. أو لأنها أول صلاة النهار، ماشي. فقال أبو برزة رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تضحد الشمس. إيه بقى معنى حين تضحد الشمس؟ يعني حين تزول الشمس عن كبد السماء، لأن وقت الضياء تكون الشمس إيه متعامدة في كبد إيه السماء، تبدأ تزول تتحرك، يبدأ وقت الظهر لو بنسميه الزوال، يبدأ وقت إيه صلاة الظهر. قال ابن الأثير كأنها ضحضت أي زلقت. وقد قال عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه الإمام مسلم. أي حتى تميل جهة المغرب، فيبدأ الظل بالتغير وما يسمى بالفيء. طب أنا عايز أعرف الزوال، أعرفه إزاي؟ تحسب من طلوع الشمس لغروبها وتقسم على اثنين، يديك وقت الظهر، ووقت الظهر في منتصف النهار صيفا وشتاء. شو الشمس تطلع إمتى؟ شو الشمس تغرب إمتى؟ واقسم على اثنين الفترة دي، شوف كم ساعة، واحسب من طلوع الشمس كم ساعة، يبقى ده وقت صلاة ايه؟ الظهر. ده حساب وقت الزوال، ان انت بتشوف طلوع الشمس امتى وغروب الشمس امتى وتقسم على اثنين. ما تحسبش دلوقتي في البيت. طبعا الحمد لله احنا عندنا دلوقتي بقى في مواقيت، والعملية بقت سهلة مبسطة ميسرة، لان انا شايفه عمال تاه كده عمال عايز يحسب. فالنبي نهى عن في ثلاث اوقات عن الصلاة، وهذا الامر خلاف بين أهل العلم، هل النهي عن مطلق الصلاة أم عن الصلاة المقيدة؟ فطبعا بعض أهل العلم يرى أنه عن جميع الصلوات ممنوع تصلي في أوقات القرن، ورأي يرى أن النهي عن مطلق النفي، أما الصلاة المسببة المقيدة تصلى في أي وقت حتى وإن كان الوقت وقت قراها، وهذا ما عليه الدليل وفق الأدلة، وده ليه تفصيل هيجي في وقته إن شاء الله تعالى. وفي صحيح الإمام مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر ما تصلي بعدها، يعني من الصلاة عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فدعيلة النهي في وقت طلوع الشمس إن بيسجد لها من دون الله، وبتطلع بين قرني شيطان، فممنوع تصلي الوقت ده حتى ترتفع قدر رمح، يعني بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة تبدأ تصلي. قال وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم.
يعني وقت الظهيرة بقى قبيل الزوال عندما تتعامد الشمس في كبد السماء، الوقت ده منهي عنه الصلاة، ليقبيل صلاة الظهر بعشر دقائق تقريبا، لأن في الوقت ده بتزجر جهنم والعياذ بالله تعالى، نسأل الله السلام. قال فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، أو كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم.
ونقف بقى عند وقت صلاة العصر عشان ما نطولش قوي عليكم، لأن الوقت كده ضاق بنا حقيقة، فنكتفي بهذا القدر. يبقى احنا اتكلمنا عن وقت صلاة الظهر، عرفنا ايه وقت الزوال، ان شاء الله تعالى ان قدر بقاء وكان اللقاء هنبدأ نتكلم عن صلاة العصر ووقتها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.